إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان الحديث الثاني من باب الفرائض من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه، والمتوفى عام 600، وهو حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وقد ذكرنا ما ذكره ابن الملقن هنا من مفردات هذا الحديث، ووصلنا إلى ما يتعلق بأحكامه. فقال الأول: جواز سؤال الكبار والعلماء عن نزولهم أين يكون إذا قدموا بلدا أو غيرهم، وذلك لمتابعتهم والأخذ من علمهم وغير ذلك. فإذا قدم علينا عالم فلا حرج أن تسأله: أين تنزل يا شيخ؟ أو نحو ذلك، فلا حرج في مثل هذا السؤال، لأن أسامة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا. الثاني: الجواب بأمر يلزم منه الامتناع عما سئل عنه. فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا بأمر يلزم منه الامتناع من النزول، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ كأن تقول لإنسان مثلا: أتتصدق؟ فتقول له: وهل عندي شيء أتصدق به؟ كما في قصة هذا الذي جامع في رمضان، لما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذ هذا فتصدق به، فقال: ما ليس أحد بين لابتيها أفقر مني. فإذن يكون الجواب بأمر يلزم منه الامتناع عما سئل عنه. الحكم الثالث: أن مكة فتحت صلحا، ودورها ورباعها مملوكة لأهلها، فتورث عنهم، ويجوز لهم بيعها وإجارتها ورهنها وهبتها والوصية بها. وبه قال الشافعي وجماعة. فهذا القول الأول: أن مكة فتحت صلحا. والقول الثاني، وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي، أنها فتحت عنوة، فلا يجوز شيء من هذه التصرفات. والصحيح القول الثاني، أنها فتحت عنوة، والأدلة على ذلك كثيرة كما ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد في المجلد الثالث في غزوة فتح مكة. إلا أن ابن القيم رحمة الله عليه يعني توصل إلى أن دورها تملك وتباع وتوهب وتورث كما ذكر الشافعي، وأن داره إذا انهدمت جاز له تجديدها. قال: وأما ذات الأرض فلا تباع، أما ذات الأرض فلا تباع، وأما الدار التي عليها فهذه الدار تملك وتباع وتورث وتوهب الدار، وأما أرض الدار فهذه أرضها لا تباع. فإذا انهدمت دار إنسان مثلا صارت دوارا وأراد أن يبيع أرضها فلا يبيعها، لأنها فتحت عنوة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر أهلها عليها. يقول ابن القيم أيضا: وكذلك الدار لا تؤجر، فإذا لا يباع أصلها ولا تؤجر، وإنما إذا احتاج إليها انتفع بها، وأما أن يأخذ عوضا على إجارتها فلا. فنقول له: انتفع بدارك لكن لا تؤجرها، لأن إجارتها هذا معناه أنك لست بحاجة إليها، فأنت تنتفع بها، تسكنها، تبيعها، توهب وتورث، لكن إجارتها لا. قال ابن القيم: وذلك كالأشياء المشتركة من الشوارع والرحاب الواسعة له الانتفاع بها لا أن يؤجرها، فإن استغنى عنها تركها. مثل الشوارع، يمكن لأي إنسان أن يأتي في الشارع وينصب خيمته وينتفع، لكن أن يؤجر الشارع لا. فهذا الذي انفصل عنه ابن القيم رحمة الله عليه في هذا. وقد جاءت مناظرة بين الشافعي وبين إسحاق بن راهوية في إجارة دور مكة، في إجارة دور مكة، وهذه المناظرة ذكرها البيهقي في معرفة السنن، ونحن نقرأ هذه المناظرة لفائدتها، لأن فيها تأصيلا لمنهج في التمسك بالأدلة الشرعية إذا كانت أقوال العلماء مخالفة لها في الظاهر. فعن إبراهيم ابن محمد الكوفي، وكان من الإسلام بمكان، قال: رأيت الشافعية بمكة يفتي الناس، ورأيت إسحاق ابن إبراهيم وأحمد ابن حنبل حاضرين. قال أحمد ابن حنبل لإسحاق: يا أبا يعقوب، تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثله، تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثله. فقال له إسحاق: لم تر عيناي مثله؟ قال: نعم. فجاء به فأوقفه على الشافعي، فذكر القصة إلى أن قال: ثم تقدم إسحاق إلى مجلس الشافعي وهو مع خاصته جالس، فسأله عن سكنى بيوت مكة، أراد الكراء، أي سأله عن إجارة بيوت مكة، سأله عن الإجارة، يجوز الإجارة ولا لا؟ فقال له الشافعي: عندنا جائز. ثم ذكر الشافعي الأدلة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ فقوله صلى الله عليه وسلم لنا يدل على الملك. فقال له إسحاق بن إبراهيم: أتأذن لي في الكلام؟ قال: تكلم. فقال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن. فوقف أو فوصل إسحاق بإسناده إلى الحسن أي إلى غير معصوم أنه لم يكن يرى ذلك. قال وأخبرنا أبو نعيم وغيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي أنه لم يكن يرى ذلك، وعطاء وطاووس لم يكونا يريان ذلك، كما الناس الآن عند المحاورة والمحاججة يقولون قال مالك قال الشافعي قال فلان. إذا كان هذا يعني في الظاهر خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشافعي لبعض من عرفه من هذا، فقال هذا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوي الخرساني. فقال له الشافعي أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ قال إسحاق هكذا يزعمون. قال الشافعي ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك، فكنت آمر بعرك أذنيه. أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول عطاء وطاووس والحسن هؤلاء لا يرون ذلك، وهل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة؟ فذكر قصة إلى أن قال، فقال الشافعي يعني استطرد الشافعي رحمة الله عليه في ذكر الأدلة على قوله، قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فأضاف الديار إيش؟ إليهم. قال فنسب الديار إلى المالكين أو إلى غير المالكين؟ قال إسحاق إلى المالكين. فقال له الشافعي قول الله عز وجل أصدق الأقاويل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، نسب الدار إلى مالك أو إلى غير مالك؟ قال إسحاق إلى مالك، يعني إلى مالك يملكها. فقال له الشافعي وقد اشترى عمر بن الخطاب دار الحجامي فأسكنها. وذكر له جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له إسحاق اقرأ الآية، قال الله تعالى سواء العاكف فيه والباد. يريد إسحاق أن يقول أن مكة يستوي فيها العاكف الذي هو من أهلها والباد الذي يأتي خارجا عنها، فطالما أنهم مستوون فهذا معناه أنها لا إيش؟ أنها لا تملك. فقال له الشافعي اقرأ أول الآية. قال والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباء. أراد الشافعي أن يبين له أن هذا خاص بالمسجد، وأما بقية مكة فهي دور لأهلها. قال ولو كان هذا كما تزعم لكان لا يجوز أن ننشد فيها ضالة، يعني لو كانت مكة كلها مسجد ما جاز أن ننشد فيها ضالة، ولا ننحر فيها البدن ولا ننثر فيها الأرواث، ولكن هذا في المسجد خاصة. قال فسكت إسحاق ولم يتكلم. هنا فائدة أيها الإخوة، يعني تقول ليس كل عالم يكون يعني يكون مجادلا، والجدل بحق مع العلم يعني من أنفع الأشياء لنشر هذا الدين. فالواجب على الإنسان يعني أن يتعلم يعني فن الجدل بالتي هي أحسن. وأنت عندما تقرأ في سير يعني العلماء وتراجمهم تجد أن هناك علماء تميزوا بهذا، كالشيخ الألباني رحمة الله عليه. الشيخ الألباني رحمة الله عليه أوتي جدلا فكانت له القدرة على يعني مجادلة كل مفطر رحمة الله عليه بخلاف غيره، فربما يكون يعني أكثر منه علما لكنه يعني لا تحضره الأدلة ولا يعني يحسن الجدال والمحاورة. فعلى كل حال الجدل هو حجة أيها الإخوة، كما قال الله تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فالجدل بالتي هي أحسن وحسن إقامة الحجة هذا يعني فوق مرتبة العلم. فالواجب على الإنسان أن يتعلم يعني شيئا من هذا. طبعا هو أولا يعني منحة من الله تبارك وتعالى، علاوة على أنه أيضا يمكن أن يتعلم، وذلك بالممارسة والمعالجة. فطبعا هذا كله إثبات من الشافعي يعني أن دور مكة إيش تؤجر. وقد عرفت يعني من فصل عنه ابن القيم رحمة الله عليه، قول الشافعي هذا طبعا مبني على أن مكة فتحت إيش فتحت صلحا، فهو بنى جواز الإجارة على أنها فتحت صلحا. الحكم الرابع أن الكافر لا يرث المسلم وهو إجماع، فإذا الكافر لا يرث المسلم بالإجماع. وأما العكس المسلم لا يرث الكافر، فكان ينبغي أيضا أن يكون إجماعا، وذلك لورود ذلك في هذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث قال: لا يرث، حمك الله، قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فالشق الأول من الحديث حصل عليه الإجماع، وأما الثاني فليس فيه إجماع. فإذا المسلم، كون المسلم لا يرث الكافر، هذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال الطائفة يرثهم منهم معاذ بن جبل ومعاوية وابن المسيب ومسروق، وروي عن إسحاق بن راهوية، واختلف فيه عن أبي الدرداء والشعبي والزهري. والصحيح عن هؤلاء يعني عن هؤلاء الثلاثة أبي الدرداء والشعبي والزهري كقول الجمهور. وروى ابن حزم في محلاه في كتاب الجهاد عن سليمان بن موسى وهو فقيه أهل الشام أنه قال: إذا مات للنصراني ولد صغير وله أخ من أم مسلم أو أخت مسلمة، ورثه أخوه أو أخته كتاب الله، ثم كان ما بقي للمسلمين. إذا مات للنصراني ولد صغير وله أخ من أم مسلم أو أخت مسلمة، ورثه أخوه أو أخته كتاب الله، ثم كان ما بقي للمسلمين. هذا شاهد على ماذا؟ أول شيء، ما هو هذا الولد الصغير؟ إيش يكون حكمه؟ فنبين هنا أيها الإخوة يعني هذا الشيء المهم بالنسبة للولد الصغير الذي لم يبلغ، ما حكمه فيما يتعلق بالميراث؟ فتقول: الولد يتبع أباه في النسب والولاء. الولد يتبع أباه في النسب والولاء، ينسب إلى أبيه، ويتبع أمه في الحرية والرق، فإن كانت أمه حرة فهو حر، وإن كانت أمه رقيقا فهو رقيق، ويتبع خيرهما دينا، يتبع خيرهما دينا. فإذا كان أحد الأبوين مسلم فالولد مسلم، ولا يكون الولد تابعا لأبويه إلا إذا كان يعني كافرين، فإذا كان كافرين فهو تابع لهما. وأما إذا أسلم أحدهما أو مات أحدهما فهو مسلم، فهو مسلم. فإذا الولد يكون تابعا لأبويه الكافرين إذا كان مجتمعين، كما يقول ابن حزم قال فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. فإذا انفرد أحدهما فلا يكون له حكم الوالدين الكافرين، يعني لا يكون كافرا. طبعا نحن لا نريد أن نقول كافر وإنما نقول تبع. فإذا الذي أشار إليه ابن حزم ما هو؟ أن الولد يكون تبعا لأبويه الكافرين إذا اجتمع، فأبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه. فإذا أسلم أحدهما فهما لم يجتمعا على تهويده وتنصيره وتمجيسه. فإذا متى يكون تابعا لهما؟ إذا اجتمعا على تنصيره تهويده تمجيسه، إذا اجتمعا. وأما إذا لم يجتمعا كأن يسلم أحدهما أو يموت أحدهما فإذا هو مسلم، فإذا هو مسلم. فهنا في هذا الأثر إذا مات للنصراني ولد صغير وله أخ من أم مسلم أو أخت مسلمة، قال إيش؟ فهما أو ورثه أخوه أو أخته كتاب الله. هذا دليل لمن؟ هذا دليل لقول الجمهور ولا للطائفة؟ هذا دليل للطائفة. إذا مات للنصراني ولد، طبعا لم يصرح في الآثر أن أمه أيضا يعني موجودة، وإنما هذا هو الظاهر. فإذا يكون هذا الولد تبعا لمن؟ تبعا لوالديه، تبعا لوالديه، أي أنه كافر. قال وله أخ من أم مسلم أو أخت مسلمة ورثه أخوه أو أخته كتاب الله ثم ما كان بقي للمسلمين. على كل حال يعني سواء كان هذا دليل للأول أو للثاني، المهم الذي أردت أن أقول يعني فيما يتعلق بحكم الولد قبل بلوغه، فلا يكون تابعا لوالديه الكافرين إلا إذا اجتمعا. وأما إذا أسلم أحدهما فهو يتبع خيرهما في الدين. وإذا مات أحدهما فإذا لم يجتمع على تكفيره هذا، وبالتالي يكون أيضا إيش؟ يكون مسلما. وسيأتينا هذا يعني كما جاء في كتب الحنابلة، كما جاء في كتب الحنابلة. المهم أنهم فرقوا بين ميراث الكافر من المسلم، فقالوا هذا لا يحل بالإجماع، وأما ميراث المسلم من الكافر ففيه قول هذه الطائفة. واحتجوا أيضا الطائفة الثانية بقوله صلى الله عليه وآله وسلم قد علقه البخاري: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فنقول هذا لا علاقة له، لا علاقة له بالميراث، حمك الله. ونقول هذا لا علاقة له، لا علاقة له بالميراث. وحتى لو كان له علاقة، أن نتمسك بهذا الحديث المجمل الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ونترك هذا الواضح لا يرث المسلم الكافر، فنستدل بهذا المجمل ونترك هذا الحديث المفصل الذي هو بين يعني أحسن البيان. واستدل أيضا بحديث الإسلام يزيد ولا ينقص، وهذا ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 1, 1, 2, 3. فالمهم أنك تعرف أن يعني هذا مما اختلف فيه العلماء فيما يتعلق بميراث المسلم من الكافر فورثه جماعة. أثر معاذ جاء عند أحمد ابن منيع بسند قوي كما قال حافظ ابن حجر عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس. هذا جاء عن معاذ بسند قوي. وأخرج مسدد عنه أن أخوين اختصما إليه مسلم ويهودي، مات أبوهما يهوديا فحاز ابنه اليهودي ماله فنازعه المسلم فورث معاذ المسلم. هذا عندك في صفحة 77 في الحاشية. وهؤلاء أيضا هذه الطائفة أيضا عندهم قياس، قالوا كما أننا ننكح نساءهم فكذلك إيش نرثهم، كما أن المسلم ينكح النصرانية واليهودية فقاسوا الميراث على النكاح. فنقول طبعا هذا قياس يعني في مقابل هذا النص. والأحكام تتبعض. فإن الميراث مبني على إيش أيها الإخوة؟ الميراث مبني على الرابطة. الميراث مبني على الرابطة، نسب ومبني على الولاء، طبعا مبني على الزوجية أيضا، لكن الزوجية هنا عرضها لإيش؟ عرضها اختلاف الدين. الزوجية هنا عرضها اختلاف الدين فضعفت رابطة الزوجية، فضعفت رابطة الزوجية. الزوجية سبب للميراث، لكن لما عارضها اختلاف الدين فضعفت هذه الايش؟ ضعفت هذه الرابطة. قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وأما الولاية والمناصرة والرابطة بين المسلم والكافر فهي منقطعة مقطوعة، فلذلك لا توارث بين المسلم والكافر. طيب إذا أسلم على ميراث قبل أن يقسم، يعني هو كافر وهناك أسرة مسلمة ومات واحد منهم ولم يقسموا الميراث بعد، وهو أسلم قبل الإيش؟ قبل قسمة الميراث. فكثير من العلماء يمنعونه من الميراث، لأنه حال الموت، حال موت المورث كان هذا الآخر يعني كافرا، كان هذا الآخر كافرا، ومنهم من يعني من ورثه. وقد يعني بسط ابن القيم هذه المسألة في تهذيب السنن في المجلد الرابع صفحة 182-83. قال: وأما الرجل يسلم على الميراث قبل أن يقسم فروي عن عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود والحسن أنه يرث، وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يرث، وهو مذهب الثلاثة. والذي يترجح أيها الإخوة يعني كما رجحه ابن القيم أيضا وذكر طبعا له أدلة أثرية ونظرية أنه يرث. فأما الأدلة الأثرية فما حسنه الشيخ في الإرواء برقم 1716 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أسلم على شيء فهو له، من أسلم على شيء فهو له. وأيضا يعني صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل قسم لم يدركه الإسلام فهو على قسم الجاهلية، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. وهذا الذي أسلم أدرك هذا المال قبل القسم، فإذا يكون قسمته على قسم الإيش؟ على قسم الإسلام. وأما الأدلة النظرية، قال مثلا: هذا الميت لو كان نصب شباكا، لو كان نصب شباكا قبل إيش؟ قبل موته ومات، ثم بعد موته جاء صيد ودخل في هذه الشباك، فهذا يدخل في التركة ولا ما يدخل؟ يدخل في التركة، مع أنه حصل بعد إيش؟ حصل بعد موته. فكذلك هذا الذي أسلم قبل القسم فهو أدرك هذا الشيء، فإذا يعني يقاسم بقية الورث. يقول: ولو تجدد للميت صيد بعد موته بأن يقع في شبكه أو في شبكة نصبها قبل موته ثبت ملكه عليه. فهذا فيما يتعلق ب إذا أسلم قبل أن يقسم الميراث، فيعني يترجح بهذه الأدلة أنه يعني يرث. وأما المرتد فلا يرث المسلم إجماعا لأنه كافر، كما أن الكافر لا يرث المسلم إجماعا فكذلك المرتد. وأما أن يرثه المسلم، واحد أبوه ارتد مثلا ومات، فهل ابنه يرثه؟ فهذا أيضا فيه قولان للعلماء: كم يراث الإيش المسلم من الكافر؟ أحدهما لا، لعموم هذا الحديث، وبه قال الشافعي ورضيع ومالك بن أبي ليلى وغيرهم. وثانيهما يرثه ورثته من المسلمين، لكن قال الثوري وأبو حنيفة: ما كسبه في ردته فهو للمسلمين فيء. فهؤلاء يفرقون بين ما كسبه قبل الردة وما كسبه بعد الردة، يقولون ما كسبه بعد الردة فهذا فيء للمسلمين، وأما قبل الردة فهذا يعني يتم فيه التوارث. الحكم السادس المستفاد من هذا الحديث، يقول: الحديث دال بإطلاقه على أن اختلاف الدين مانع من الميراث وإن كان بالولاء. هذه الفائدة الجديدة، فإذا اختلاف الدين مانع من الميراث حتى ولو كان سبب الميراث هو الإيش؟ هو الولاء. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا ظاهره إيش؟ أنه يعني في القريب مسلم وكافر بينهما قرابة، فإذا لا توارث بينهما. نقول أيضا: ولو كان بينهما سبب آخر غير القرابة وهو الولاء، فمثلا أنت في كفارة من الكفارات أعتقت نصرانيا، فولاؤه لمن؟ ولاؤه لك. طيب مات وليس له ورث من أقاربه، فأنت عصب له، فهل ترثه؟ لا ترثه، وذلك لاختلاف الدين. فإذا هذا الحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا عام في النسب وفي الولاء. فهنا يقول: وإن كان بالولاء. قال: وعن الإمام أحمد أنه لا يمنع به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.